بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج في هذا اليوم المبارك أن تستضيف فضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر فقيه ليحدثنا عن موضوع مهم وعظيم، ألا وهو تعظيم السنة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسجده، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في هذا اليوم المبارك، اليوم الحادي عشر من أيام التشريق، الذي قال الله عز وجل عن هذه الأيام: واذكروا الله في أيام معدودات، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وعلى الحاج أن يري الله عز وجل من نفسه الخضوع والخشوع بين يديه، وأن يطلب من الله عز وجل الرحمة والمغفرة الذي من عليه بأداء هذه الفريضة، الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام. وحديثنا في كلمات مختصرة عن تعظيم السنة، والسنة هي المصدر الثاني بعد كتاب الله عز وجل، وهي وحي من الله، كما قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين والمفسر لكتاب الله تبارك وتعالى بسنته. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وباتفاق الأئمة على أن المقصود بالذكر في هذه الآية هي السنة، فالسنة هي المصدر الثاني بعد كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول في كتابه في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي وصفه لهذا الرسول الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين جميعا، ولم يرسله للعرب وحدهم، وإنما رسالته كافة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال الله عز وجل في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فجعل الهداية وعدم الضلال في التمسك بالكتاب والسنة معا، لأنهما وحي من الله عز وجل. وإنما الخلاف أن القرآن يصلى به والسنة لا يصلى بها، ولكنها هي المفسرة والموضحة لما جاء مجمل في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الآية التي سمعنا ذكرها، وقد أجمع العلماء على أن الأصل الأول هو كتاب الله عز وجل الذي يرجع إليه المسلمون في العقائد والعبادات وبيان الحلال والحرام والأخلاق والسلوك، هو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. باتباعه والتمسك به أمر من الله عز وجل. الله عز وجل أمر العباد جميعا أن يتمسكوا بهذا الكتاب وأن يقفوا عنده. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم تتقون. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة آمرة بالتمسك بالقرآن والاعتصام به، وأن النجاة من الضلال لمن تمسك بالكتاب والسنة معا، لأن السنة وحي من الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. حديث رواه الحاكم وهو صحيح. والأصل الثاني بعد كتاب الله تبارك وتعالى السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي المفسرة والموضحة والمبينة لكتاب الله لما في كتاب الله من الأحكام في الحلال والحرام والسلوك والآداب وجميع ما يحتاجه المسلم في شؤون حياته. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هذا الذكر بإجماع أهل السنة أن الذكر المقصود به في هذه الآية هو السنة، لأنها وحي من الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من الأحكام جاءت في كتاب الله عز وجل مجملة، وقد فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها بسنته. فالصلوات الخمس وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والزكاة والحج وغيرها من الأحكام لم تفصل في القرآن الكريم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم في آيات كثيرة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن لم يرد في القرآن تفصيل ذلك وبيانه. فلم يرد في القرآن الكريم صلاة الظهر أربعا، ولا صلاة العصر أربعا، ولا المغرب ثلاثا، ولا الفجر ركعتين. وقد نزل جبريل عليه السلام صبيحة الإسراء والمعراج، لأن الصلاة هي من أهم الأركان بعد الشهادتين، ولهذا فرضها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج. وقد مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما قبل الهجرة، لم تنزل عليه فريضة إلا الصلاة حينما أسري به عليه الصلاة والسلام. أولا أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات السبع، وفرضت عليه هذه الصلوات الخمس 50 صلاة. ولما جاء إلى موسى عليه السلام سألهم موسى: ماذا فرض عليك ربك؟ وأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فطلب منه أن يعود إلى ربه ويسأله التخفيف، حيث قال له: إن أمتك لا تطيق ذلك وقد خبرت بني إسرائيل. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال: نعم. فعلى به إلى الله عز وجل، ثم طلب منه التخفيف لأمته، فحط عنه 10 وفي رواية 5 والحديث الصحيحين. ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 5. وطلب منه موسى عليه السلام أن يعود إلى ربه، وقال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال: بل أرضى وأسلم، أي لقد استحييت من ربي من التردد عليه. فالله عز وجل أمضى هذه الفريضة، وقال: هي في العمل 5 وفي الأجر 50 لمن حفظها وحافظ عليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث على هذه الصلاة وأن تؤدى جماعة. جبريل عليه السلام نزل في صبيحة يوم الإسراء فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس في أول وقتها، صلى به صلاة الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر ركعتين. وفي اليوم التالي صلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، ثم قال له: الصلاة بين هذين الوقتين. موسى عليه السلام قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أمتك لا تطيق ذلك، ونحن نشاهد الآن التقصير في هذه الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فكثير من الناس يتهاون فيها، إما في تركها كلية، وهذه مصيبة عظمى، لأن ترك الصلاة كفر كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والكثير منهم يتساهلون في أدائها جماعة، وقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام على صلاة الجماعة ولم يعذر الأعمى حينما قال له: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فلما سألوا هل تسمع النداء قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا. وهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، لأنها من سنن الهدي، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن صلاة الجماعة من سنن الهدي، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وينبغي علينا أن نحافظ عليها، وأن لا نلتفت إلى ما نسمع من القول أن صلاة الجماعة سنة. ليس معنى سنة أنه من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب، وإنما المقصود بالسنة أنها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن تركها الرسول أخبر بعقابه، وأنه يستحق أن يحرق بالنار في الدنيا لولا ما في البيوت من النساء والذرية. هذه الصلوات لم نعرف كيفيتها إلا من السنة، فالذين يقولون نكتفي بالقرآن هؤلاء فرقة ضالة، لأن القرآن كما سمعنا ليس فيه صلاة الظهر عصر أربعا، ولا العصر أربعا، ولا المغرب ثلاثا، وإنما فهمنا ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الزكاة الله قال في كتابه: وآتوا الزكاة، لكن لم يذكر الأنصبة، ولم يذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولم يذكر متى تجب الزكاة. هذا كله أخذناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن لم يرد في القرآن بيان مقادير الزكاة في الذهب والفضة والمواشي والحبوب والثمار، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته. والحج الذي هو الركن الخامس والذي نحن الآن في أدائه، الله عز وجل قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة فسرها العلماء بما جاء في السنة على أن المستطيع هو القادر بجسمه، أي أنه صحيح البدن، وكذلك القادر بماله، فمن لم يجد المال لا يجب عليه الحج، لأن هذا ركن من أركان الإسلام، والله عز وجل جعله بهذه الصورة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال في كتابه: وليطوفوا بالبيت العتيق، كما سيأتينا حديث عمران بن حسين. ما قال طوفوا بالبيت سبعا، ولا قال اركعوا خلف المقام ركعتين، وإنما قال وليطوفوا بالبيت سبعا. من الذي بين هذا الطواف؟ بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهي الحجة الأول والأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان كلما عمل عملا من أعمال الحج قال لأصحابه: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وكان الأمر كذلك، وهو صلى الله عليه وسلم توفي بعد ذلك في ربيع، ولم يحج مرة أخرى، ولكنه ترك الناس على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن هذه المناسك الله عز وجل بينها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول كما قلنا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لو لم تكن السنة ماذا نصنع بهذه الآية؟ لا نفهمها، وإنما فهمناها عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة هي الموضحة والمبينة لما في القرآن. فلم يقل الله عز وجل طوفوا بالبيت سبعة أشواط، وإنما فصل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، كما في حديث جابر في صحيح مسلم: من خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن انتهى من جميع مناسك الحج، وهو يقول للناس: كلما عمل عملا خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عام هذا. والله عز وجل قد أمر بطاعته، أي بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبالاتفاق على أن الرد إلى الله عز وجل هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قسمين: في حال حياته إذا اختلفوا رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته الرجوع إلى سنته. حينما اختلف اثنان من الصحابة في قراءة آية، لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه هشام بن حكيم يقرأ آية على خلاف ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه وهو المعروف بشدته وحرصه ونصرته للإسلام، قال: كدت أن أعاجله وهو في الصلاة، يعني حينما سمعه يقرأ قراءة على خلاف القراءة التي سمعها هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعاجله وهو في الصلاة، أن يقطع صلاته ويأخذه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قال: تصبرت. ولما قضى صلاته أخذ بثوبه، لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمته، قال: دعه، ارسله، يعني فكه. فلما أرسله قاله: اقرأ. فقرأ قال: هكذا أنزلت. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اقرأ. فقرأ قال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، كما نسمع في القراءة، واحد يقرأ والضحي، واحد يقرأ والضحى، لا فرق بين هذا وهذا، هذه لهجة وهذه لهجة، وأنزل القرآن على ذلك. وهذا يبين لنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم حرصوا على كتاب الله، ونفوا عنه كل ما يريد أن يحدثه المحدثون في كتابه. ويقول تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يقول العلماء: وكيف يمكن طاعته ورد ما تنازع به الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله إذا كانت السنة لا يحتج بها أو كانت غير محفوظة؟ إذا كان القائل يقول أن السنة لا يحتج بها، فماذا نصنع في هذه الآية والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى سنته، وهي محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى الذي تكفل بحفظ القرآن. ولهذا يقول بعض العلماء: وهذا القول الذي يدعي بأن السنة لا يحتج بها، يقول: هذا من أبطل الباطل ومن أعظم الكفر بالله وسوء الظن به. والله يقول: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى آمرا نبيه أن يخاطب الناس جميعا أنه رسول الله إليهم وأن يطيعوه، لأن الهداية لا ينالونها إلا بذلك، فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل. وهذه الآيات وكثير مثلها في كتاب الله كلها صريحة في أن الهداية والرحمة في اتباعه عليه الصلاة والسلام. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية من أصرح الأدلة على أن السنة هي المصدر الثاني، فكيف لا يحتج بها؟ ولنسمع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو ممن يعظم السنة في بيانه ذلك وتعظيمه للسنة، فقد جاء أن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفليات للحسن المغيرات خلق الله. هذا ما هو معروف عند كثير من النساء الآن، الفالجة والمتفلية والواشمة والمستوشمة التي تعمل هذه الأشياء في وجهها وفي سنونها، وذلك التغيير من أجل الحسن، تغيير ما خلق الله عز وجل. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، يعني كلامه هذا لما قال لعن الله الواشمة والمستوشمة، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات، إلى آخر الحديث. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. ننظر، هذه امرأة ولكنها تثبتت، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهي لم تبادره مبادرة بدون الرجوع إلى كتاب الله، قرأت المصحف كله من أوله لآخره تريد أن تجد آية لعن الله الواشمات والمستوشمات، فلم تجد. ولهذا جاءت إلى عبد الله بن مسعود وقالت: ما هذا الحديث الذي بلغني عنك؟ فلما سألها قالت: أنك تقول لعن الله الواشمة والمستوشمة، وقد قرأت القرآن كله ولم أجد. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني يقول: لو قرأت القرآن لوجدت ذلك. هذه الآية تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لعن الله الواشمة والمستوشمة، كلامه هذا يدل عليه كتاب الله عز وجل، فهو لم يقل إلا بما في كتاب الله، والله عز وجل قال: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالف أمر الله، بل كل ما قاله سنة ووحي يجب اتباعه. المرأة قالت هذه الكلمة، فقالت المرأة: فإني أرى من هذا شيئا على امرأتك. المرأة تقول لعبد الله بن مسعود، يعني ننظر لهذه المناقشة من هذه المرأة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالت: رأيت شيئا من ذلك على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. نسمع لكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: لو كان من ذلك شيئا لم نجامعها، يعني لم نساكنها ولم نصاحبها. يعني يقول: لو خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبقى عندي في البيت. إذن هذه امرأة تثبتت، ويجب على المسلم أن يتثبت. وأكثر الشائعات من الناس يقول إنسان كلمة فيأخذها الآخر ولا يرجع يتثبت من قائلها، وهل قال ذلك القول أو لم يقله. وقد بين العلماء أن السنة حجة على من سمعها كما هي حجة على من بلغته. يعني من سمع السنة فهذه حجة عليه، ويقصد بذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وهي حجة على من بلغته، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد نقلوها لمن بعدهم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه في خطبته بأن يبلغ الشاهد الغائب، ويقول: رب مبلغ أوعى من سامع. فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من بلغته، ولولا أنها باقية إلى قيام الساعة لم يأمر بتبليغها. وقد حفظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إما قولا بلسانه عليه الصلاة والسلام، وإما فعلا يفعله عليه الصلاة والسلام، وإما فعلا يقر عليه إنسان عمل عملا فأقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من السنة، أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوها من بعدهم، ثم التابعون إلى من بعدهم، وهكذا حفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن. ولا شك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي منزل، فقد حفظها الله كما حفظ كتابه. الله قال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا من يقول أن في القرآن نقصا فهو مخالف لنص هذه الآية، والله تكفل بحفظه، فإذا كان تكفل بحفظه فكيف يكون فيه نقص؟ أما الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها، والله تبارك وتعالى لم يتكفل بحفظها، وإنما أوكل حفظها إلى علماء تلك الأمة، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقد قصروا وحرفوا وبدلوا كما في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما القرآن فالله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه. وقيض الله لها علماء نقادا ينفون عنها تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، ويذبون عنها كلما ألصق بها أو كلما ألصق بها الجاهلون والكذابون والملحدون، لأن الله تعالى جعلها تفسيرا لكتابه الكريم، وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام، وضمنها أحكاما أخرى لم ينص عليه الكتاب العزيز، كتفصيل أحكام الرضاع، هذا لم يوجد إلا في السنة، وبعض أحكام المواريث لم يوجد إلا في السنة، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا في السنة وليس في القرآن، وغير ذلك من الأحكام، كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه حين ذكر الشفاعة. الفكرة هذه نشأت مبكرة، ولكن كل بدعة حدثت في ذلك الزمن ما زال لها أتباع ولها أنصار. فهذا عمران بن حسين رضي الله عنه ذكر حديث الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد، إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران بن حسين غضبا شديدا وقال للرجل: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعا، ووجدت المغرب ثلاثا، والغداة ركعتين، والظهر والعصر أربعا؟ قال: لا. قال: فعن من أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال له: أوجدتم فيه من كل 40 شاة شاة، يعني الزكاة، وفي كل كذا بعيرا يعني من الإبل، وفي كل كذا درهما يعني من النقود؟ قال: لا. قال: فعن من أخذتموه؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وجدتم في القرآن: وليطوفوا بالبيت العتيق. أوجدتم فيه: فطوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ هذا لا يوجد. ثم قال وذكر عددا كثيرا من الأحكام التي جاءت مجملة وورد تفصيله وبيانه في السنة. وهكذا بين الصحابة رضوان الله عليهم ما جاء في القرآن عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ولهذا حكم العلماء بل أجمعوا على كفر من أنكر الاحتجاج بالسنة. ولهذا قال السيوطي رحمه الله في رسالته مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، قال: اعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج من دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. نسأله تبارك وتعالى أن يعصمنا بهدي الكتاب والسنة، ويبعدنا عن الفتن المضلة، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الذي لم يتركه الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر كما جاء في الحديث أنه لم يترك ركعتي الفجر ولا الوتر، لا في الحضر ولا في السفر، وما عدا ذلك من السنن يتركها، كما قال عبد الله بن عمر: يعني لو صليت السنة لأتممت الفريضة. نعم.
وهذا سائل يقول: يوجد في بلادنا شباب إذا تكلمنا معهم عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثال اللحية، قالوا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فكيف يكون الجواب عليه؟
الجواب هذا في نفس السؤال. الله عز وجل لا يكلف كل نفس إلا ما تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نضرب أمثلة. الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله عز وجل الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني الصلاة لا تسقط ولكنها تكون في هذه المراحل. وقال الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة عرفنا هذا المثال فيها، الزكاة ركن أركان الإسلام، لكن ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. نأتي في قضية النهي، نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن الربا وعن حلق اللحية التي سألت عنها، أليس تستطيع تنتهي عن ذلك؟ الإنسان ما يستطيع ينتهي يترك الموس هذا ويترك لحيته، فكيف يقول أنه يعني الرسول قال هذا القول؟ هذا القول الذي قاله الرسول، إنما الأخ عكس الأمر، هذا قال أوفوا وفروا أرخوا خالفوا المجوس، هذه كلها ثلاث أوامر في إعفاء اللحية، ما فيها أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل. نهيت عن شرب الخمر تقول لا أستطيع أن أنتهي، نهيت عن الكذب تقول لا أستطيع أن أكذب لا بد أكذب، أنت لم تنهى إلا عن شيء تستطيع النهي عنه، أمرت بأوامر ما استطعته تأتي به وما لم تستطعه يسقط عنك. الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذن من الذي يحج؟ من توفر له المال وكان صحيح البدن والطريق آمن وجب عليه، وإن لم يتوفر ذلك سقط عنه هذا الفرض وهو ركن أركان الإسلام. الزكاة كما قلنا ركن أركان الإسلام، لكن تسقط عنك إذا ما عندك مال. أما تقول أني ما أستطيع أن أنتهي عن حلق لحيتي، فهذا كلام ما أظن يوافقك عليه واحد من الذين يسمعون جميعا، كل واحد يستطيع أن يترك لحيته ولا يحلقها. سبع الأحرف يعني فسرها العلماء بأنها اللهجات، ونعرف الآن في القراءات في القراءات السبع المتواترة والقراءات العشر، فالمقصود به اللهجات. وذكرت لكم المثال أن في مثلا من قرأ هذه الآية والضحى ومن قرأها والضحي وفي من قرأها هكذا، فهذا لا فرق بين هذا وهذا. وأنا أشرت لهذا الحديث من أجل أن أبين أن بعض الفرق الضالة تقول أن في كتاب الله نقصا، ونقول الصحابة رضوان الله عليهم حافظوا على كتاب الله في حال حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول موجود بين أظهرهم وقد حفظ الله عز وجل كتابه ومحفوظ بين أيدينا إلى قيام الساعة، ويستره الله عز وجل للمسلمين، تجد الطفل عمره 10 سنوات يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى لحفظ كتابه وتسهيله على الناس.
سائل يقول ما هي السنة في الملابس، ماذا يلبس الرجل وماذا تلبس المرأة؟
في قاعدة وهو النهي عن التشبه، يعني الرجال يلبسون جميع الملابس لكن ينهون عن اللباس الذي تلبسه المرأة، والمرأة لها أن تلبس ما تشاء إلا أنها لا تتشبه بالرجل. أما قضية اللون يعني أبيض ولا أصفر ولا فيه ألوان ولا غير ألوان، هذا شيء آخر. إذن اللبس يعني لبس الرجل أنه يكون مخالف للمرأة، فلا يلبس مثل ما تلبس، وليس للمرأة أن تلبس مثل لباس الرجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال، فلا يجوز التشبه بعضهم ببعض. على كل حال يعني التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يجب على كل مسلم أن يتأسى به، لكن في هذه السؤال وفي هذه النقطة التي ذكرها السائل ما في تأسي في هذا، يعني معنى أن الإنسان يمشي في الرمضاء ويمشي في الحية التي يعني تؤثر عليه بدون نعال تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ما فعل مثل ذلك، لكن كونهم يعني مشى حافيا بدون حذاء هذا من سنة عادة الناس، الإنسان قد يكون ما عنده حذاء فيمشي بدون حذاء، يكون عنده حذاء يحتدي. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل أن الإنسان يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فالله فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، لكن المنهي عنه هو الزيادة في الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهي عنه. أما كونك هذه النعم التي أنعم الله بها عليك مباحة لك هي مباح، ولكن النهي عن الإسراف وعن التعدي الذي لم يأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يكون مقتصدا دائما في جميع أعماله متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين، وقد شاهدت أن بعض الناس يمشي حافيا ويدعي أن هذا تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما هم من باب التأسي، هذا من أصحاب الطرق، أصحاب الطرق الصوفية الذين جاءوا بأشياء لم تكن موجودة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أتباعه. وإنما ما أنعم الله به على المسلمين عليهم أن يأخذوا منه بقدر حاجتهم بدون إسراف في ذلك، سواء في النعال أو في الثياب أو في غير ذلك، ويتجنب الإنسان التشبه فقط في هذا الجانب. نعم.
هذا السائل يقول: حبسنا في خيمتنا يوم التروية بسبب هطول الأمطار، وصلينا الظهر ونحن قعود، فما الحكم أفادكم
الله؟ سمعتم السؤال، يقول جاء المطر وصلوهم هم جلوس؟
نعم.
صلوهم قعود؟ يعني ايش اللي منعهم من القيام، ما يصلون القيام؟ احنا معكم في عرفات، يعني كل الحجاج موجودين في عرفه، فكيف يصلي الانسان قائم من اجل المطر او قاعد من اجل المطر؟ يعني هل ما وجد مكان ولا ماذا؟ يعني ما هو المانع يعني من الصلاه قائما؟ نعم. ايوه، وانت طولك متر ونص، انت وقفت الان مترك يعني على كل حال، شوف، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. المكان الذي تصلي فيه ان استطعت ان تستقيم قائما على وضعك الحمد لله، ما استطعت بالصورة التي تستطيع عليها، لكن كونك تقول جلوس والمطر، ما في مطر حتى يوم عرفات، مطر خفيف يوم التروية، في مطر كان يعني غزير يعني. على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن لم تستطع تصلي على وضعك الذي خلق الله عز وجل عليه، فالطريقة التي تستطيع بها تؤدي صلاتك، والصلاة لا تسقط على المسلم بأي حال كما قال رسول عليه الصلاة والسلام.
هذا السائل يقول: ما معنى فمن تعجل
في يومين
فلا إثم عليه؟
نعم، اليومان هي اليوم 11 وغدا 12، ويوم العيد لا يحسب، بمعنى أنك البارحة تبيت هنا وتصبح اليوم ولا ترمي إلا بعد الزوال، وقت الرمي بعد الزوال، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من بعده، وما كان يعتذر به من عدم التمكن من الزحمة. الحمد لله جل الله، هذه الدولة كل خير على ما قدمته من خدمة للمسلمين وللحرمين كما نشاهد، ولهذا المرمى الذي كان الناس يحدث لهم ما يحدث، فالآن الناس يرمون بكل سهولة. إذن اليومان هو يوم 11، بعد الزوال تبدأ برمي الجمرة الصغرى، ثم تتقدم قليلا وتستقبل القبلة وتدعو، الجمرة الثانية التي تليها ترميها بسبع حصيات متتابعات، تتقدم قليلا ثم تدعو، الجمرة الثالثة اللي هي جمرة العقبة التي رميناها أمس يوم العيد ترميها وتنصرف، هذا اليوم الأول. اليوم الثاني غدا تبيت الليلة في منى، والمبيت واجب، بعد الزوال غدا ترمي الجمرات مثل ما ترمي اليوم، إذا انتهيت عند ذلك تنصرف. فهذان اليومان التي قال الله عز وجل فيهما: فمن تعجل في يومين. كثير من الناس يفسر اليومان بيوم العيد واليوم وينصرف اليوم، هذا مو صحيح، هذا غلط. الثلاث الأيام أيام التشريق، فإذا غربت الشمس في اليوم 12 وأنت ما زلت في خيمتك فيلزمك أن تبيت، وفي اليوم 13 بعد الزوال ترمي ثم تنصرف. أما التعجل فمن انتهى يوم 12 من رمي الجمرات جميعا ونزل إلى مكة، وحتى لو ركب في سيارته ولم يستطع الخروج من منى للزحمة فلا شيء عليه، ولكن الذي تغرب الشمس وهو ما زال في خيمته ولم يرفع عفشه على سيارته فهذا يلزمه المبيت إلى اليوم 13. إذن اليومان أيها الإخوة، اليوم 11 وغدا 12، هذه اليومان التي ذكر الله عز وجل في كتابه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ولا يلزمك أن ترمي لليوم الثالث، لأن كثير من الحجاج يقول ماذا أصنع بالحجارة اليوم الثالث؟ ما يصنع بها شيء، لأنه الله عز وجل قال لا شيء عليك، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لا عليك إثم، بس عليك أن ترمي وإذا انتهيت تنصرف. نعم.
هذا سائل يقول متى وقت الزوال بالساعة؟
والله إذا سمعت المؤذن في هذا المسجد يؤذن وأذانه يسمعه الناس جميعا فهذا وقت الزوال. الظهر، وما يؤذن إلا الظهر لصلاة الظهر، إذا أذن لصلاة الظهر معنى ذلك زالت الشمس ويصلون الناس. تحفظ الدقيقة حتى نقول بالدقيقة.
هل يجب في التعجل أن يغادر الحاج مكة بعد أن ينزل من منى قبل الغروب؟
هذا ليس شرطا، يعني التعجل أن ينزل من منى قبل الغروب، لكن كما قلت إذا أخذ عفشه على سيارته ثم اتجه إلى مكة ولكثرة الزحام لم يستطع أن يخرج من منى إلا وقد غربت الشمس، فهذا لا يلزمه شيء، وإنما الذي يلزمه إذا بقي في خيمته ولم يرفع عفشه على سيارته حتى غربت الشمس فهذا الذي يلزمه المبيت. أما التعجل من مكة فهذا لا دخل فيه، التعجل هو من منى بعد رمي الجمرات. مكة إذا نزلت إن أردت أن تجلس يوم يومين ثلاثة أيام ما في مانع، تجلس، ما حد يمنعك من ذلك. إذا أردت أن تنصرف من مكة فيبقى عليك طواف الوداع إذا لم تكن طفت من قبل طواف الإفاضة والسعي، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. هذا الطواف إن كان الشخص معتمرا، والمعتمر معناه يطوف ويسعى يفك الإحرام، فطوافه وسعيه هذا لعمرته، ثم هو يلبي بالحج في اليوم الثامن. إذا ذهب إلى عرفات والحج عرفة ونزل إلى منى ثم ونزل إلى مزدلفة بات فيها ثم جاء ورمى جمرة العقبة، هنا يبقى عليه طواف الإفاضة. الحاج ما يكون قارن أو مفرد أو متمتع، المتمتع إذا نزل يطوف ويسعى لأن سعيه الأول كان لعمرته وهذا السعي لحجه. القارن والمفرد إذا جاء يوم القدوم طاف طواف القدوم وسعى فهو ينزل يطوف بالبيت فقط ولا سعي عليه، وإن لم يسعى فلا بد أن يطوف ويسعى. القارن والمفرد كما نعرف أنه يصل يطوف ويسعى ولا يفك الإحرام، يبقى على إحرامه حتى ينتهي من الحج، فإن طاف في قدومه وسعى فسعيه هذا يكفيه عندما ينزل طواف الإفاضة، يطوف بالبيت فقط بدون سعي، وإن لم يسعى فلا بد أن يسعى، يعني عليه سعي واحد، القارن المفرد عليهما سعي واحد إن قدمه أو جعله مع طواف الإفاضة. نعم.
هذا السائل يقول
لحظة شوي. نعم. الإحرام يتحلل؟ أنت شاهدك إلى الآن ما زلت محرم، لماذا يا أخي؟ تحلل الآن، أنت ينبغي الآن تتحلل الآن، أنت رميت الجمرة؟ طيب ترمي وأنت قارن ولا مفرد؟ مفرد، خلاص وليش تبغى على هذه الحالة؟ يا أخي بعدما ترمي النسك أنك تحلق أو تقصر، وإذا حلقت نلت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا، دعا الرسول للمحلقين بالرحمة ثلاثا، وأنت مزيسة الشباب لو حلقت رأسك سيطلع لك شعر أحسن من الأول، ما تبخل به، تتحصل على هذه الدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام وتصيب السنة، فعليك أن الآن إذا انتهيت طلعت من المسجد تتحلل يا أخي. نعم.
هذا سائل يقول مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر أشعلت الفتنة بين البلدين العربيين والإسلاميين، أرجو النصح والإنشاد لتعم الأخوة والمحبة بين البلدين.
والله أقول الأحسن يتركون الكرة، ايش رايكم؟ ما دام هي جابت الفتنه نترك، لان هي لا فرض ولا واجب ولا سنه ولا هي لعب، يعني الرياضه ما في مانع من الرياضه، ما حد يمنع الرياضه، لكن ما دام تاتي بفتنه فالاحسن تركها. يكفي هذا الصلح بين الدولتين؟ اقول يكفي هذا الصلح بين الدولتين خلاص، يعني يتركون خلاص وتنتهي القضيه. تفضل. شيء.
مقيم في مكة وعملت عمرة في أشهر الحج ولم يكن لدي نية للتمتع، فهل علي هدي؟
أهل مكة ما عليهم تمتع، أهل مكة ما عليهم هدي، وإنما هم يحرمون بالحج من بيوتهم ويذهبون إلى منى ثم عرفات حتى يكملوا الحج. إذا أرادوا العمرة فلا بد أن يجمعوا بين الحل والحرم، يخرج الإنسان إلى أي مكان في مكة بحيث أنه يخرج إلى الحل ويحرم منه، ما هو شرط من مسجد عائشة رضي الله عنها، من أي مكان كنت تخرج من مكة إلى المكان الذي هو حلال، لأنك ما تعلمون أن الله عز وجل حرم في هذا البيت، حرم قطع الشجر الذي ينبته الله عز وجل، وحرم قتل الصيد، بل وحرم تنفيرا، لا يجوز لك تنفر الصيد صيد الحرم، ولا أن تقتله، ولا أن تقطع الشجر الذي أنبته الله عز وجل فيه. فيجب على المسلم أن يحترم هذه الأشياء جميعا. أما قضية التمتع فهذا الحاج الذي في مكة يذهب مع الحجاج يحرم من بيته، لأن عمل حج يخرج من مكة، أما عمل عمرة هو في داخل مكة، فلا بد أن يخرج ويلبس ثياب الإحرام من أدنى الحل ثم يأتي يطوف بالبيت ويسعى ويفك الإحرام، هذه العمرة. أما الحج يأتي إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة وهكذا ويكمل الحج. نعم.
سائل يقول: أنا أودع مبلغا من المال في بنك مصر للإسلامي بفائدة، ومشاريعهم خيرية حسب قولهم، ولكن الفائدة بسيطة، فهل علي ذنب؟
شوفوا يا أخوة، الله عز وجل حرم الربا كثيره وقليله، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وما سمي بالفائدة يعني ترغيبا فيه، هذا لا يخرجه عن كونه ربا، لا فرق بين الربا 1% أو 10% أو 5%، هذا كله ربا لا يجوز أخذه. أما إذا كان في الاستثمار بمعنى أنهم يتفقون على شركة وكل واحد يأخذ نصيبه من المكسب والخسارة عليهم جميعا، فهذا لا مانع. يعني كلامه يقول الفائدة قليلة، هل يقصد بالفائدة على أنهم إذا انتهوا من العام أو عامين يحسبون المبلغ ويحسبون المكسب الذي حصل والخسارة التي صارت عليهم؟ فإذا كان الأمر كذلك فهذا جائز. أما كونه شيء محدد بأنه يعطى 1% أو 10% أو 5% من أجل أن عنده مال مودع في البنك، فهذا هو الربا بعينه. نعم.
هذا سائل يقول: ما الفرق بين مكروه وخلاف السنة؟
يعني هذه متقاربة، لكن كلمة مكروه أنه لا يجوز هذا العمل تعمله فيكره، هذا لو عمله الإنسان قد لا يعاقب عليه. وخلاف السنة يعني إذا عملت شيء تخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا فيه إزعاج للمسلم لما يخالف السنة، فعليه أن يعمل بالسنة ولا يخالفها.
هل في أيام التشريق يجمع الحاج بين الصلوات المفروضة أم يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها، وهل يجوز الأمرين؟
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع إلا حينما نزل من عرفات إلى مزدلفة وأمر بتأخير المغرب مع العشاء، لأنه لما قيل له الصلاة قال الصلاة أمامك، فنزل في مزدلفة وأذن المؤذن وأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ركعتين قصرا. أما بقية الأوقات فكان يصلي كل صلاة في وقتها، الرباعية تقصر ركعتين، المغرب لا يقصر كما تعرفون والفجر، إذن يقصر ولكن كل صلاة يصليها في وقتها. أما الجمع هو ما يكون إلا في حال السفر، أنت مسافر إما أن يكون جمع تقديم أو جمع تأخير، فأنت إذا عزمت في الطريق وأنت مسافر ورحلت قبل صلاة الظهر فيجوز لك أن تؤخر صلاة الظهر حتى يأتي وقت العصر وتنزل وتصلي هذه مع هذه. وكذلك في قضية التأخير، يعني الإنسان إذا يعني مشى بعد الوقت يأخر الصلاة الثانية حتى آخر وقتها يصليها، بمعنى أن الجمع لا يكون إلا في حالة السفر بهذه الصورة. أما في الحج فلم يجمع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في مزدلفة، وبقية الأوقات كان يصلي كل صلاة في وقتها.
ما حكم الذي أخذ نعل من الأرض بعد أن قطع نعله؟
شوفوا يا أخوة، يعني نعلك انقطع أو نعلك أخذ، أنت لا يجوز لك تأخذ نعال الناس، يعني أنت الآن النعل حقك فقد، ما ذنب الآخر الذي تأخذ حقه؟ فهذا لا يجوز للإنسان أن يأخذه. ما أدري واضح الكلام هذا؟ كثير من الناس يقول حذاء يأخذ، أنا أخذ. تأخذ حذاء من؟ هل هو الذي يأخذ حذاءك؟ إيش ذنبه هو؟ فيجب على المسلم أن لا يأخذ إلا حقه، وإلا تخرج تشتري لك حذاء إن شاء الله. نعم.
هذا سائل يقول نرجو تعريف البدعة مع التوضيح.
البدعة هو كل ما خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جئت بشيء لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء الراشدون هذا يسمى بدعة. والرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أكمل له الدين يوم عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والرسول بلغ البلاغ المبين، كل ما أوحاه الله عز وجل إليه بلغه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق: ومن أخبرك أن محمدا ترك شيئا مما أوحاه الله إليه فقد أعظم على الله الفرية. فالفروض الموجودة من الصلوات هي 5 صلوات في اليوم والليلة كما نعرفها. النوافل في الليل تصلي ما شئت، تصلي ما شئت في الليل، مثلا كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: فإذا أراد أن ينام يوتر بواحدة. ما يسمونه بصلاة الرغائب هذا لا أصل له، صلي صلاة كذا صلاة الرغائب. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا وحث عليه، صلى وقام حتى تورمت قدماه، فلما قالت له عائشة: لماذا تصنع ذلك وقد غفر الله لك من ذنبك وما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يعني يشكر الله عز وجل لأنه غفر له ذنبه وما تقدم وما تأخر منه، فهو يكثر من طاعة الله ومن عبادة الله. أنا أقول لو أن المسلمين حافظوا على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لكفاهم، ولكن يتركون ما جاء به الرسول ويأتون بأشياء من عند أنفسهم. الذكر، أقول الآن بأمثلة الآخر، الذكر الله عز وجل يقول في كتابه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هل ترك من حال الإنسان شيئا؟ يذكر الله قياما، تقائم تذكر الله، قاعد تذكر الله، مضطجع تذكر الله. أصحاب الطرق الذين عقدوا على الناس يسمون فيه وظيفة ويحضر الناس إليها في الوقت الفلاني، من تأخر فاته هذا الخير، فاته هذا الذكر. هذه من البدع التي أحدثت ولم تكن في دين الله تبارك وتعالى. فالدين كله يسر، أذكر الله على جميع أحوالك ما عدا حالات معينة، إذا دخلت الحمام أو كذا هذا منهون عنه، لكن اذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، هكذا قال الله عز وجل في كتابه. إذا قيل الوظيفة في الوقت الفلاني، إذا حضر الشخص مع الشيخ الذي يقول الكلمة والمجموعة يرددون عليه، هذا إذا اعتذر ما تحصل يعني شيء ينقله، لا دابة ولا سيارة ولا بسكليت في الوقت الحاضر، معناه فاته الذكر وحرم من هذا الأجر العظيم. هذه من البدع التي أحدثها الناس وليس لها أصل في السنة. كذلك الأوراد، عندهم ورد يسمونه ورد الفاتح، يمكن بعض الناس يعرفونه. الأوراد وكذلك الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يعملون الصلوات، وأعظم صلاة وأفضل صلاة الصلاة الإبراهيمية، حينما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه نقرأها في جميع صلواتنا، وهذا مما يدل على ربط المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رغم في امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وقال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نتحصل على مكسب أكثر مما نقدمه. لكن كون الصلاة على الرسول لا تكون إلا بصيغ معلومة وفي وقت محدود، هذا لا ينبغي أن يعمل. هذه هي نفس البدع، تصلي على الرسول في أي وقت كنت، وتصلي عليه بالصلاة الإبراهيمية التي هي أفضل الصلوات، وهي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهي التي ربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بها. فأنت لا تصلي نافلة ولا فريضة إلا تقرأ هذه الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تصلي وتسلم على الرسول كل يوم، يعني كأنك تقول تصلي عليه غصبا عنك، ما دمت تصلي فأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصلاة التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، وهي الصلاة الإبراهيمية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه.
هذا السائل يقول: أو فضيلة الشيخ، لقد أوصيتنا باتباع ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
فهل المولد النبوي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟
أحسنت، هذا سؤال طيب. المولد هذا من البدع، لا يسألون إخواننا على التمثيل بها، ما هي الأمثلة للبدع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل لنفسه مولدا، الصحابة رضوان الله عليهم، نبدأ بالخلفاء الراشدين، أبو بكر لم يعمل للرسول مولدا، عمر لم يعمل له مولدا، عثمان لم يعمل له مولدا، علي لم يعمل له مولدا. هل معنى ذلك أنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال رسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قاله الرسول: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسك. قال: الآن يا عمر. إذن إذا كان الخلفاء الراشدون لم يعملوا، الرسول لم يعمل أولا، الخلفاء لم يعملوا، الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لا تجد في كتبهم مولدا، إذن معنى ذلك أنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب على المسلم أن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به الخلفاء الراشدون، لأن سنتهم سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيجب علينا أن نتابع ما جاء به رسول الله وما عمله الخلفاء الراشدون وما جاء عن السنة، وفيه الكفاية. أما نجد السنة كاملة حتى يأتي ربيع ونقول نريد أن نعبر عن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأتي بالذبائح وبالأكل ونجلس ليلة ونقرأ بعض القصائد التي فيها الغلو الزائد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: إياكم والغلو، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والله خاطبه بالعبودية في أشرف المقامات، ليلة الإسراء والمعراج، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في إنزال القرآن عليه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فعبوديته خالصة لله عز وجل، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يخاطبه بهذه العبودية. حينما يأتي القارئ ويقرأ في بعض القصائد ويقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحل للعمم، ويقول: ومن علومك علم اللوح والقلم. ننظر لهذا الغلو الزائد، يعني من هذه يسموها العلماء تبعيضية، فيقول عن الرسول أن علومه كثيرة جدا وما في اللوح المحفوظ من علومه، من علوم الرسول. ونعرف كما هو الثابت في السنة أن الله عز وجل لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. هذا مكتوب في اللوح. فيأتي هذا الغالي ويغلف الرسول وما له حاجة على هذا الغلو. الرسول الله عز وجل قد شرفه وأكرمه، ما له حاجة على هذا ونهى عن ذلك. فهذه الموالد يحدث فيها مثل هذا: أولا أنها بدعة لم يعملها الرسول، ولم يعملها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وهؤلاء الخلفاء الراشدون الذين سنتهم سنة، وإنما أحدثت في أيام العبيديين عملوا هذه الموالد. فينبغي الإنسان أن يقتدي بسلفه الصالح ولا يقتدي بالذين خالفوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا سائل يقول: أنا كل ما أقرأ القرآن يأتي إلي النوم فورا.
نوم؟
نعم.
يا أخي استعذ بالله من الشيطان وقم توضأ وارجع أقرأ، إن شاء الله ينصرف عنك، وإذا غلبك النوم فتنام ثم تقوم تقرأ، عندك الوقت 24 ساعة، يعني نم لك ساعة أو نصف ساعة، فإذا ذهب النوم وأصبحت يعني صاحي وتستطيع تدبر القرآن وتفهم ما فيه، لأن المقصود من القراءة التدبر حتى يفهم الإنسان ما دل عليه القرآن، فإذا كان في وقت النوم بهذه الصورة فما يحتاج. لكن هو يقول كلما أخذ المصحف جاء النوم، هكذا يقول، معنى ذلك أن الشيطان واقف له عند هذا المكان يعني. فأنت تستعيذ بالله من الشيطان وتتوضأ، وإن شاء الله ربنا يصرفه عنك.
هذا سائل يقول: المبيت بمنى من واجبات الحج، فهل يلزمني مكث منى بالنهار؟
النهار ما جاء فيه شيء، ولكن قيل عن المبيت، فلو ذهب في النهار إلى هنا أو هنا مكة أو إلى العزيزية لغرض آخر هذا لا يضره، وإنما هو المطلوب منه أن يبيت. نعم.
يقول: ما حكم من نوى الحج من الميقات ولكن لم يلبس الإحرام لأن الإحرام كان في حقيبة الطائرة؟
في حقيبة الطائرة ولا ما عنده تصريح؟ أحسن يكون السؤال واضح، لأن كثير من الحجاج يسألون هذه الأسئلة، ما عنده تصريح ويلبس أمام جماعة المسؤولين في الطريق، وإذا تجاوز بعد ذلك تجرد من لباسه. احنا لا نقول الحج باطل، لكن نقول فيه مخالفة لما أمر به ولي أمر المؤمنين. ما أمرك بمعصية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهم لم ينهوا الناس عن الحج، وإنما أرادوا أن ينظموا الحج، فكل واحد يحج، ما في واحد ممنوع من الحج، ولهذا هم يضيقون على الناس، وتشاهدون الآن في الشوارع يفترشون الشوارع، يتعبون أنفسهم ويتعبون الآخرين. فينبغي الإنسان أن يكون متبعا للنظام الذي ليس فيه معصية، وما قال له لا يمكن أن تحج، وإنما قال بالطريقة المعروفة تحج. فهذا الأخ إذا كان بالطريقة هذه، هو الإحرام في الأصل هو النية، لابد أن ينوي ثم يتجرد من المخيط، هذه طريقة الإحرام، يغتسل الإنسان ويتجرد من المخيط، المخيط يعني كل شيء يحيط بالبدن كالثوب والفنينة والسروال، ويلبس الإزار والرداء. ولهذا الله عز وجل سوى بين الناس في الحج، الآن تخرج في يوم عرفة ما تعرف لا ملك ولا رئيس ولا أمير ولا تاجر ولا فقير، كلهم سواء، ويوم القيامة سيكون هكذا أمام الله عز وجل، نبعث يوم القيامة بهذه الصورة. فهذا فيه يعني مشهد يعني يدل المسلم ويذكره بيوم الآخرة. إذن الإنسان إذا لم يتمكن من لبس الإحرام، ذكر العلماء على أنه إذا تجاوز الميقات بدون إحرام إما أن يعود للميقات ويحرم ولا شيء عليه، وإلا يمضي وعليه شاة للفقراء في مكة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: كنا جالسين جماعة فقال أحدنا كل واحد يقرأ سورة الإخلاص مرة واحدة، فقال الآخر هذه بدعة، فما الأصوب وما وجه الصواب؟
والله يا أخي القرآن احنا ما نقول بدعة، ولهذا كان رجل يصلي بالناس ويختم في كل ركعة بيقول هو الله أحد، فقال له أصحابه: إما تترك هذه السورة أو تكتفي بها، فقال: أنا لا أترك هذه السورة، إن أردت أصلي بكم صليت بكم وهذه السورة أقرأها. فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروه، فقال: سألوه لماذا يقرأها؟ قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال: أخبروه أن الله يحبه. إذا كان الأخ هذا يريد أن يقرأ سورة الإخلاص من أجل هذا، فسورة الإخلاص كما قال الرسول تعدل ثلث القرآن، وإن كان أراد شيء آخر فهم يعلمون بحاله. نعم.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، يحبك في الله ونريد كلمة عن حجز الأماكن في المسجد.
أحبك الله فيما أحببتنا فيه. وحجز الأماكن، هل يقصد به في هذا المسجد يعني في أيام الحج، ولا يقصد به بالمساجد الأخرى؟ منى كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن سبق، منى لمن سبق، ما دام سبق الإنسان لهذا المكان فهذا مكان ما يجوز لك تعتدي عليه وتأخذه منه، منى لمن سبق أنت في هذا المسجد. أما في المساجد الأخرى فلا يجوز الإنسان يجلس في بيته ويرسل الخادم حقه أو السائق بالسجادة ويحجز له الصف الأول وهو في البيت، هذا ما يصلح، لأنه إذا كان يريد الصف الأول يأتي بنفسه حتى يأخذ الأجر ويأخذ المكان هذا، هذا في المساجد الأخرى. أما هنا فإنسان سبق لهذا المكان فهو أحق به. نعم.
يقول على السائل إذا ذهب الحاج إلى الشرائع لشراء الهدي وهي خارج حدود الحرم هل عليه شيء؟
والإنسان يعني كما قلنا إذا خرج الإنسان هو مو شرط، لو رحت عرفة، عرفة خارج حدود الحرم ما يضر هذا، والممنوع أن يرجع إلى بيته إلى منزله. كثير الآن يحجون من جدة ثم يذهبون إلى جدة، وهذا معنى رجع إلى منزله، معنى ذلك أنه لابد يودع، لأن الحاج لا يخرج إلا لجأ الآخر عهده بالبيت. أما إذا كان يذهب لحاجة يعني في هذه الأماكن كما يذكر الأخ هذا فلا شيء فيه إن شاء الله. ما خلصتم؟ شوف إذا كان في حاجة يعني
هذا نجعله السؤال الأخير. يقول ما هي أهم سنة متروكة من قبل المسلمين؟
ما نعرف هناك سنة متروكة، إنما هذا السؤال يقصد به شيء آخر السائل، ربما ما أدري هو العلم عنده، لكن أنا يعني أفهم منه أنه يريد قضية الجهاد بأنه متروك. إذا كان يريد هذا فالجهاد باقي إلى قيام الساعة ولكنه بشروطه، ولا بد أن يكون هناك إمام، ولا بد أن يكون لهذا الشخص المجاهد إذن من أبويه إذا كان موجودين. فإذا كان الجهاد تحت راية مسلمة تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله هذا لا بأس، لكن العمل هذا الفوضى الآن الذي يعني أحدث للمسلمين هذه المصائب والتفجير والتدمير كل يوم والقتل كل يوم هذا ليس جهاد، هذا هذه فوضى. فينبغي للمسلم أن يفكر في نفسه وينظر ويرجع إلى العلماء ولا يكتفي بالفتاوى من الإنترنت وما شبه ذلك من شيوخ الإنترنت. هؤلاء الذين يفتون الشباب ويهلكونهم، لو قال لهم الشاب هذا الذي يعطوه هذه الفتوى أنت تفضل معنا أنت المفتي وتكون أنت القائد لنا ما يذهب، لو قال أولادكم ولدك يجي معنا ما يخلوا ولده يجي. فإذا كان الحور العين يستقبلونه كما يقول، والإنسان في هذه الدنيا ما يريد إلا الجنة والنجاة من النار، فإذا علم أن الجنة في هذا العمل فلماذا يعني يحجم هو ويعطي الجنة للآخرين؟ هذا كله كلام تغرير بالشباب المساكين، وينبغي أن يكون المسلم على بينة من أمره ويرجع إلى العلماء الربانيين الذين يبينون له معنى الجهاد الصحيح. نكتفي. أنا ما عندي مانع إذا كانت
طيب. هذا سائل يقول وضعت الطيب على الإحرام بعد لبسه ولكن كان ذلك قبل الميقات وقبل النية من العمرة فماذا علي؟
هو في الأصل أن الإنسان حينما يحرم يتطيب، والأولى أن يكون الطيب في جسمه ولا يكون في ثيابه، لأنه في الثياب يبغى الطيب. فإذا كان عمل هذا خطأ جهلا فإن شاء الله لا شيء فيه ويستغفر ربه.
يقول بعد رمي العقبة
شوف الحذاء حقي ما أدري فين لما أقول ما أجد في كيس موجود.
يقول بعد رمي العقبة جمرة العقبة يقوم الحاج بالهدي والحلق والتحلل الأصغر، هل الحلق ممكن أن يتأخر إلى ما بعد طواف الإفاضة والسعي؟
الأعمال في يوم الحج أربعة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، هذه الأربعة إذا قدم بعضها على بعض فلا حرج كما قال عليه الصلاة والسلام. يأتي الإنسان يقول ما طفت إلا بعد ما أمسيت يقول لا حرج، حلق أو نحرت قبل أن أعمل كذا يقول لا حرج. فهذه الأعمال الأربعة في يوم الحج إذا قدم بعضها على بعض لا شيء في ذلك.
لبس المخيط بعد الإحرام في الطريق، هل الشاة تذبح في مكة أم يكفي في بلده؟ وهل وكيف نطعم 6 مساكين؟
أطعم 6 المساكين يعني تعطيهم الوجبات التي تكفيهم، تعطيهم 1.5 كيلو مثلا أو 6 مساكين تطعمهم مع بعض، هذا هو الإطعام. لكن الذبح اللي يقوله الشاة هذه لفقراء مكة، ما هو في بلاده، من صار عليه جزاء بمعنى أنه تجاوز الميقات بدون إحرام أو لبس المخيط كما يقول. هذه الأسئلة كلها مبنية على شيء آخر يعني محقق، وهو أنه يلبس المخيط بمعنى أنه ما عنده إذن فيتجاوز ثم يلبس. نقول حجه إن شاء الله صحيح، لكن هو مخالف لما أمر به، يعني يكون آثم من الجانب الآخر لأنه خالف شيئا لم يكن مأمور بمعصية وإنما أمر بطاعة، لأن هذه الأعمال هي ترتيب وتنظيم للحجاج حتى لا يكون عليهم الضيق.
يقول أنا من سكان مكة، بعد الرجم والحرب قفت ولم أسعى، فهل علي سعي؟
الحج ركنه الطواف والسعي، لابد من الطواف والسعي. المعتمر يطوف ويسعى والحاج يطوف ويسعى.
في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الخير، أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج في هذا اليوم المبارك أن تستضيف فضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر فقيه ليحدثنا عن موضوع مهم وعظيم، ألا وهو تعظيم السنة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في هذا اليوم المبارك، اليوم 11 من أيام التشريق، الذي قال الله عز وجل عن هذه الأيام: واذكروا الله في أيام معدودات، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وعلى الحاج أن يري الله عز وجل من نفسه الخضوع والخشوع بين يديه، وأن يطلب من الله عز وجل الرحمة والمغفرة الذي من عليه بأداء هذه الفريضة، الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام. وحديثنا في كلمات مختصرة عن تعظيم السنة، والسنة هي المصدر الثاني بعد كتاب الله عز وجل، وهي وحي من الله كما قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين والمفسر لكتاب الله تبارك وتعالى بسنته، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وباتفاق الأئمة على أن المقصود بالذكر في هذه الآية هي السنة، فالسنة هي المصدر الثاني بعد كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول في كتابه في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وفي وصفه لهذا الرسول الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين جميعا ولم يرسله للعرب وحدهم، وإنما رسالته كافة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال الله عز وجل في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فجعل الهداية وعدم الضلال في التمسك بالكتاب والسنة معا، لأنهما وحي من الله عز وجل، وإنما الخلاف أن القرآن يصلى به والسنة لا يصلى بها، ولكنها هي المفسرة والموضحة لما جاء مجمل في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الآية التي سمعنا ذكرها، وقد أجمع العلماء على أن الأصل الأول هو كتاب الله عز وجل الذي يرجع إليه المسلمون في العقائد والعبادات وبيان الحلال والحرام والأخلاق والسلوك، هو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. باتباعه والتمسك به أمر من الله عز وجل. الله عز وجل أمر العباد جميعا أن يتمسكوا بهذا الكتاب وأن يقفوا عنده. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم تتقون. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة آمر بالتمسك بالقرآن والاعتصام به، وأن النجاة من الضلال لمن تمسك بالكتاب والسنة معا، لأن السنة وحي من الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. حديث رواه الحاكم وهو صحيح. والأصل الثاني بعد كتاب الله تبارك وتعالى السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي المفسرة والموضحة والمبينة لكتاب الله لما في كتاب الله من الأحكام في الحلال والحرام والسلوك والآداب وجميع ما يحتاجه المسلم في شؤون حياته. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هذا الذكر بإجماع أهل السنة أن الذكر المقصود به في هذه الآية هو السنة، لأنها وحي من الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من الأحكام جاءت في كتاب الله عز وجل مجملة، وقد فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها بسنته. فالصلوات الخمس وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والزكاة والحج وغيرها من الأحكام لم تفصل في القرآن الكريم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم في آيات كثيرة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن لم يرد في القرآن تفصيل ذلك وبيانه. فلم يرد في القرآن الكريم صلاة الظهر أربعا، ولا صلاة العصر أربعا، ولا المغرب ثلاثا، ولا الفجر ركعتين. وقد نزل جبريل عليه السلام صبيحة الإسراء والمعراج، لأن الصلاة هي من أهم الأركان بعد الشهادتين، ولهذا فرضها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج. وقد مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما قبل الهجرة لم تنزل عليه فريضة إلا الصلاة حينما أسرى به عليه الصلاة والسلام. أولا أسرى به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات السبع، وفرضت عليه هذه الصلوات الخمس 50 صلاة. ولما جاء إلى موسى عليه السلام سألهم موسى ماذا فرض عليك ربك، وأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فطلب منه أن يعود إلى ربه ويسأله التخفيف، حيث قال له إن أمتك لا تطيق ذلك وقد خبرت بني إسرائيل. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم، فعلى به إلى الله عز وجل، ثم طلب منه التخفيف لأمته فحط عنه 10 وفي رواية 5 والحديث الصحيحين. ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 5. وطلب منه موسى عليه السلام أن يعود إلى ربه وقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال بل أرضى وأسلم، أي لقد استحييت من ربي من التردد عليه. فالله عز وجل أمضى هذه الفريضة وقال هي في العمل 5 وفي الأجر 50 لمن حفظها وحافظ عليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث على هذه الصلاة وأن تؤدى جماعة. جبريل عليه السلام نزل في صبيحة يوم الإسراء فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس في أول وقتها، صلى به صلاة الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، وفي اليوم التالي صلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، ثم قاله الصلاة بين هذين الوقتين. موسى عليه السلام قال للرسول صلى الله عليه وسلم إن أمتك لا تطيق ذلك، ونحن نشاهد الآن التقصير في هذه الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فكثير من الناس يتهاون فيها إما بتركها كلية، وهذه مصيبة عظمى لأن ترك الصلاة كفر كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والكثير منهم يتساهلون في أدائها جماعة، وقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام على صلاة الجماعة ولم يعذر الأعمى حينما قال له إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فلما سأله هل تسمع النداء قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا. وهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، لأنها من سنن الهدي كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن صلاة الجماعة من سنن الهدي، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وينبغي علينا أن نحافظ عليها وأن لا نلتفت إلى ما نسمع من القول أن صلاة الجماعة سنة. ليس معنى سنة أنه من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب، وإنما المقصود بالسنة أنها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن تركها الرسول أخبر بعقابه وأنه يستحق أن يحرق بالنار في الدنيا لولا ما في البيوت من النساء والذرية. هذه الصلوات لم نعرف كيفيتها إلا من السنة، فالذين يقولون نكتفي بالقرآن هؤلاء فرقة ضالة، لأن القرآن كما سمعنا ليس فيه صلاة الظهر 4 ولا العصر 4 ولا المغرب 3، وإنما فهمنا ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الزكاة الله قال في كتابه وآتوا الزكاة، لكن لم يذكر الأنصبة ولم يذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة ولم يذكر متى تجب الزكاة، هذا كله أخذناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن لم يرد في القرآن بيان مقادير الزكاة في الذهب والفضة والمواشي والحبوب والثمار، وقد بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته. والحج الذي هو الركن الخامس والذي نحن الآن في أدائه، الله عز وجل قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة فسرها العلماء بما جاء في السنة على أن المستطيع هو القادر بجسمه، أي أنه صحيح البدن، وكذلك القادر بماله، فمن لم يجد المال لا يجب عليه الحج، لأن هذا ركن من أركان الإسلام والله عز وجل جعله بهذه الصورة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال في كتابه وليطوفوا بالبيت العتيق، كما سيأتينا حديث عمران بن حسين، ما قال طوفوا بالبيت 7 ولا قال اركعوا خلف المقام 2، وإنما قال وليطوه بالبيت سبعا. من الذي بين هذا الطواف؟ بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهي الحجة الأول والأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان كلما عمل عملا من أعمال الحج قال لأصحابه خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وكان الأمر كذلك، وهو صلى الله عليه وسلم توفي بعد ذلك في ربيع ولم يحج مرة أخرى، ولكنه ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن هذه المناسك الله عز وجل بيّنها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول كما قلنا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لو لم تكن السنة ماذا نصنع بهذه الآية؟ لا نفهمها، وإنما فهمناها عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة هي الموضحة والمبينة لما في القرآن. فلم يقل الله عز وجل طوفوا بالبيت سبعة أشواط، وإنما فصل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، كما في حديث جابر في صحيح مسلم من خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن انتهى من جميع مناسك الحج، وهو يقول للناس كلما عمل عملا خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عام هذا. والله عز وجل قد أمر بطاعته، أي بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبالاتفاق على أن الرد إلى الله عز وجل هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قسمين، في حال حياته إذا اختلفوا رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته الرجوع إلى سنته. حينما اختلف اثنان من الصحابة في قراءة آية، لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه هشام بن حكيم يقرأ آية على خلاف ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه وهو المعروف بشدته وحرصه ونصرته للإسلام، قال كدت أن أعاجله وهو في الصلاة، يعني حينما سمعه يقرأ قراءة على خلاف القراءة التي سمعها هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعاجله وهو في الصلاة، أن يقطع صلاته ويأخذه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قال تصبرت، فلما قضى صلاته أخذ بثوبه لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمته، قال دعه ارسله، يعني فكه. فلما أرسله قاله اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، كما نسمع في القراءة واحد يقرأ والضحي واحد يقرأ والضحى، لا فرق بين هذا وهذا، هذه لهجة وهذه لهجة، وأنزل القرآن على ذلك. وهذا يبين لنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم حرصوا على كتاب الله ونفوا عنه كل ما يريد أن يحدثه المحدثون في كتابه. ويقول تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يقول العلماء وكيف يمكن طاعته ورد ما تنازع به الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله إذا كانت السنة لا يحتج بها أو كانت غير محفوظة؟ إذا كان القائل يقول أن السنة لا يحتج بها فماذا نصنع في هذه الآية والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو إلى سنته، وهي محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى الذي تكفل بحفظ القرآن. ولهذا يقول بعض العلماء، وهذا القول الذي يدعي بأن السنة لا يحتج بها، يقول هذا من أبطل الباطل ومن أعظم الكفر بالله وسوء الظن به، والله يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى آمرا نبيه أن يخاطب الناس جميعا أنه رسول الله إليهم وأن يطيعوه، لأن الهداية لا ينالونها إلا بذلك. فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل. وهذه الآيات وكثير مثلها في كتاب الله كلها صريحة في أن الهداية والرحمة في اتباعه عليه الصلاة والسلام. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية من أصرح الأدلة على أن السنة هي المصدر الثاني، فكيف لا يحتج بها؟ ولنسمع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو ممن يعظم السنة في بيانه ذلك وتعظيمه للسنة. فقد جاء أن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفليات للحسن المغيرات خلق الله. هذا ما هو معروف عند كثير من النساء الآن، الفالجة والمتفلية والواشمة والمستوشمة التي تعمل هذه الأشياء في وجهها وفي سنونها، وذلك التغيير من أجل الحسن، تغيير ما خلق الله عز وجل. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، يعني كلامه هذا لما قال لعن الله الواشمة والمستوشمة، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات، إلى آخر الحديث. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. ننظر، هذه امرأة ولكنها تثبتت، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهي لم تبادره مبادرة بدون الرجوع إلى كتاب الله، قرأت المصحف كله من أوله لآخره تريد أن تجد آية لعن الله الواشمات والمستوشمات، فلم تجد. ولهذا جاءت إلى عبد الله بن مسعود وقالت: ما هذا الحديث الذي بلغني عنك؟ فلما سألها قالت: أنك تقول لعن الله الواشمة والمستوشمة وقد قرأت القرآن كله ولم أجد. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني يقول: لو قرأت القرآن لوجدت ذلك. هذه الآية تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لعن الله الواشمة والمستوشمة كلامه هذا يدل عليه كتاب الله عز وجل، فهو لم يقل إلا بما في كتاب الله. والله عز وجل قال: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالف أمر الله، بل كل ما قاله سنة ووحي يجب اتباعه. المرأة قالت هذه الكلمة، فقالت المرأة: فإني أرى من هذا شيئا على امرأتك. المرأة تقول لعبد الله بن مسعود، يعني ننظر لهذه المناقشة من هذه المرأة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قالت: رأيت شيئا من ذلك على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. نسمع لكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: لو كان من ذلك شيئا لم نجامعها، يعني لم نساكنها ولم نصاحبها. يعني يقول: لو خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبقى عندي في البيت. إذن هذه امرأة تثبتت، ويجب على المسلم أن يتثبت. وأكثر الشائعات من الناس يقول إنسان كلمة فيأخذها الآخر ولا يرجع يتثبت من قائلها، وهل قال ذلك القول أو لم يقله. وقد بين العلماء أن السنة حجة على من سمعها كما هي حجة على من بلغته. يعني من سمع السنة فهذه حجة عليه، ويقصد بذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وهي حجة على من بلغته، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد نقلوها لمن بعدهم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه في خطبته بأن يبلغ الشاهد الغائب، ويقول: رب مبلغ أوعى من سامع. فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من بلغته، ولولا أنها باقية إلى قيام الساعة لم يأمر بتبليغها. وقد حفظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إما قولا بلسانه عليه الصلاة والسلام، وإما فعلا يفعله عليه الصلاة والسلام، وإما فعلا يقر عليه إنسان عمل عملا فأقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من السنة، أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوها من بعدهم ثم التابعون إلى من بعدهم، وهكذا حفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن. ولا شك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي منزل، فقد حفظها الله كما حفظ كتابه. الله قال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا من يقول أن في القرآن نقصا فهو مخالف لنص هذه الآية، والله تكفل بحفظه، فإذا كان تكفل بحفظه فكيف يكون فيه نقص؟ أما الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها، والله تبارك وتعالى لم يتكفل بحفظها، وإنما أوكل حفظها إلى علماء تلك الأمة، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقد قصروا وحرفوا وبدلوا كما في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما القرآن فالله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه. وقيض الله لها علماء نقادا ينفون عنها تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، ويذبون عنها كلما ألصق بها أو كلما ألصق بها الجاهلون والكذابون والملحدون، لأن الله تعالى جعلها تفسيرا لكتابه الكريم وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام، وضمنها أحكاما أخرى لم ينص عليه الكتاب العزيز كتفصيل أحكام الرضاع، هذا لم يوجد إلا في السنة، وبعض أحكام المواريث لم يوجد إلا في السنة، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا في السنة وليس في القرآن، وغير ذلك من الأحكام، كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه حين ذكر الشفاعة. الفكرة هذه نشأت مبكرة، ولكن كل بدعة حدثت في ذلك الزمن ما زال لها أتباع ولها أنصار. فهذا عمران بن حسين رضي الله عنه ذكر حديث الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد، إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران بن حسين غضبا شديدا وقال للرجل: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعا، ووجدت المغرب ثلاثا، والغداة ركعتين، والظهر والعصر أربعا؟ قال: لا. قال: فعن من أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه؟ وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: أوجدتم فيه من كل 40 شاة شاة، يعني الزكاة، وفي كل كذا بعيرا يعني من الإبل، وفي كل كذا درهما يعني من النقود؟ قال: لا. قال: فعن من أخذتموه؟ ألستم عنا أخذتموه؟ وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجدتم في القرآن: وليطوفوا بالبيت العتيق. أوجدتم فيه: فطوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ هذا لا يوجد. ثم قال وذكر عددا كثيرا من الأحكام التي جاءت مجملة وورد تفصيله وبيانه في السنة. وهكذا بين الصحابة رضوان الله عليهم ما جاء في القرآن عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ولهذا حكم العلماء بل أجمعوا على كفر من أنكر الاحتجاج بالسنة. ولهذا قال السيوطي رحمه الله في رسالته مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، قال: اعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج من دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. نسأله تبارك وتعالى أن يعصمنا بهدي الكتاب والسنة، ويبعدنا عن الفتن المضلة، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا.
على ما تقدموه، أريد أعرف السنن الراتبة التي كان لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر، وهل صلاة الضحى منها أم لا؟
الذي لم يتركه الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر كما جاء في الحديث أنه لم يترك ركعتي الفجر ولا الوتر لا في الحضر ولا في السفر، وما عدا ذلك من السنن يتركها كما قال عبد الله بن عمر، يعني لو صليت السنة لأتممت الفريضة. نعم.
وهذا سائل يقول يوجد في بلادنا شباب إذا تكلمنا معهم عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثال اللحية قالوا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فكيف يكون الجواب عليه؟
الجواب هذا في نفس السؤال، الله عز وجل لا يكلف كل نفس إلا ما تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نضرب أمثلة، الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله عز وجل الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني الصلاة لا تسقط ولكنها تكون في هذه المراحل. وقال الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الصلاة عرفنا هذا المثال فيها، الزكاة ركن أركان الإسلام، لكن ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. نأتي في قضية النهي، نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن الربا وعن حلق اللحية التي سألت عنها، أليس تستطيع تنتهي عن ذلك؟ الإنسان ما يستطيع أن يترك الموس هذا ويترك لحيته، فكيف يقول أنه يعني الرسول قال هذا القول؟ هذا القول الذي قاله الرسول، لأن الأخ عكس الأمر، هذا قال أوفوا وفروا أرخوا خالفوا المجوس، هذه كلها ثلاث أوامر في إعفاء اللحية، ما فيها أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل. نهيت عن شرب الخمر تقول لا أستطيع أن أنتهي، نهيت عن الكذب تقول أستطيع أن أكذب لا بد أكذب، أنت لم تنهى إلا عن شيء تستطيع النهي عنه، أمرت بأوامر ما استطعته تأتي به وما لم تستطعه يسقط عنك. الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذن من الذي يحج؟ من توفر له المال وكان صحيح البدن والطريق آمن وجب عليه، وإن لم يتوفر ذلك سقط عنه هذا الفرض وهو ركن أركان الإسلام. الزكاة كما قلنا ركن أركان الإسلام لكن تسقط عنك إذا ما عندك مال. أما تقول أني ما أستطيع أن أنتهي عن حلق لحيتي فهذا كلام ما أظن يوافقك عليه واحد من الذين يسمعون جميعا، كل واحد يستطيع أن يترك لحيته ولا يحلقها. سبع الأحرف يعني فسرها العلماء بأنها اللهجات، ونعرف الآن في القراءات في القراءات السبع المتواترة والقراءات العشر، فالمقصود به اللهجات، وذكرت لكم المثال أن في مثلا من قرأ هذه الآية والضحى ومن قرأها والضحي وفي من قرأها هكذا، فهذا لا فرق بين هذا وهذا، وأنا أشرت لهذا الحديث من أجل أن أبين أن بعض الفرق الضالة تقول أن في كتاب الله نقصا، ونقول الصحابة رضوان الله عليهم حافظوا على كتاب الله في حال حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول موجود بين أظهرهم وقد حفظ الله عز وجل كتابه ومحفوظ بين أيدينا إلى قيام الساعة، ويستره الله عز وجل للمسلمين، تجد الطفل عمره 10 سنوات يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى لحفظ كتابه وتسهيله على الناس.
السائل يقول ما هي السنة في الملابس، ماذا يلبس الرجل وماذا تلبس المرأة؟
في قاعدة وهو النهي عن التشبه، يعني الرجال يلبسون جميع الملابس لكن ينهون عن اللباس الذي تلبسه المرأة، والمرأة لها أن تلبس ما تشاء إلا أنها لا تتشبه بالرجل. أما قضية اللون يعني أبيض ولا أصفر ولا فيه ألوان ولا غير ألوان، هذا شيء آخر. إذن اللبس يعني لبس الرجل أنه يكون مخالف للمرأة، فلا يلبس مثل ما تلبس، وليس للمرأة أن تلبس مثل لباس الرجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال، فلا يجوز التشبه بعضهم ببعض.
وهذا سائل يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم مشى حافيا، هل من السنة المشي حافيا؟ ومتى يكون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم سنة؟
على كل حال، يعني التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يجب على كل مسلم أن يتأسى به، لكن في هذه السؤال وفي هذه النقطة التي ذكرها السائل ما في تأسي في هذا، يعني معنى أن الإنسان يمشي في الرمضاء ويمشي في الحية التي يعني تؤثر عليه بدون نعال تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ما فعل مثل ذلك، لكن كونهم يعني مشى حافيا بدون حذاء هذا من عادة الناس. الإنسان قد يكون ما عنده حذاء فيمشي بدون حذاء، يكون عنده حذاء يحتدي. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل أن الإنسان يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فالله فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، لكن المنهي عنه هو الزيادة في الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهي عنه. أما كونك هذه النعم التي أنعم الله بها عليك مباحة لك هي مباح، ولكن النهي عن الإسراف وعن التعدي الذي لم يأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يكون مقتصدا دائما في جميع أعماله متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين، وقد شاهدت أن بعض الناس يمشي حافيا ويدعي أن هذا تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما هم من باب التأسي، هذا من أصحاب الطرق، أصحاب الطرق الصوفية الذين جاءوا بأشياء لم تكن موجودة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أتباعه، وإنما ما أنعم الله به على المسلمين عليهم أن يأخذوا منه بقدر حاجتهم بدون إسراف في ذلك، سواء في النعال أو في الثياب أو في غير ذلك، ويتجنب الإنسان التشبه فقط في هذا الجانب. نعم.
هذا السائل يقول: حبسنا في خيمتنا يوم التروية بسبب هطول الأمطار، وصلينا الظهر ونحن قعود، فما الحكم أفادكم
الله؟ سمعتم السؤال، يقول: جاء المطر وصلوهم جلوس، صلوهم قعود، يعني ايش اللي منعهم من القيام ما يصلون القيام؟ احنا معكم في عرفات، يعني كل الحجاج موجودين في عرفه، فكيف يصلي الانسان قائم من اجل المطر او قاعد من اجل المطر؟ يعني هل ما وجد مكان ولا ماذا؟ يعني ما هو المانع يعني من الصلاه قائما؟ نعم، ايوه، وانت طولك متر ونص، انت وقفت الان مترك يعني على كل حال، شوف، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، المكان الذي تصلي فيه ان استطعت ان تستقيم قائما على وضعك الحمد لله، ما استطعت بالصوره التي تستطيع عليها، لكن كونك تقول جلوس والمطر، ما في مطر حتى يوم عرفات، مطر خفيف يوم الترويه، في مطر كان يعني غزير يعني. على كل حال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن لم تستطع تصلي على وضعك الذي خلق الله عز وجل عليه، فالطريقة التي تستطيع بها تؤدي صلاتك، والصلاة لا تسقط على المسلم بأي حال كما قال رسول عليه الصلاة والسلام.
هذا سائل يقول: ما معنى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه؟
نعم، اليومان هي اليوم 11 وغدا 12، ويوم العيد لا يحسب، بمعنى أنك البارحة تبيت هنا وتصبح اليوم ولا ترمي إلا بعد الزوال، وقت الرمي بعد الزوال، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من بعده وما كان يعتذر به من عدم التمكن من الزحمة الحمد لله جل الله هذه الدولة كل خير على ما قدمته من خدمة للمسلمين وللحرمين كما نشاهد ولهذا المرمى الذي كان الناس يحدث لهم ما يحدث فالآن الناس يرمون بكل سهولة. إذن اليومان هو يوم 11 بعد الزوال تبدأ برمي الجمرة الصغرى ثم تتقدم قليلا وتستقبل القبلة وتدعو الجمرة الثانية التي تليها ترميها بسبع حصيات متتابعات تتقدم قليلا ثم تدعو الجمرة الثالثة اللي هي جمرة العقبة التي رميناها أمس يوم العيد ترميها وتنصرف هذا اليوم الأول. اليوم الثاني غدا تبيت الليلة في منى والمبيت واجب بعد الزوال غدا ترمي الجمرات مثل ما ترمي اليوم إذا انتهيت عند ذلك تنصرف فهذان اليومان التي قال الله عز وجل فيهما فمن تعجل في يومين. كثير من الناس يفسر اليومان بيوم العيد واليوم وينصرف اليوم هذا مو صحيح هذا غلط. الثلاثة الأيام أيام التشريق فإذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر وأنت ما زلت في خيمتك فيلزمك أن تبيت وفي اليوم الثالث عشر بعد الزوال ترمي ثم تنصرف. أما التعجل فمن انتهى يوم 12 من رمي الجمرات جميعا ونزل إلى مكة وحتى لو ركب في سيارته ولم يستطع الخروج من منى للزحمة فلا شيء عليه ولكن الذي تغرب الشمس وهو ما زال في خيمته ولم يرفع عفشه على سيارته فهذا يلزمه المبيت إلى اليوم 13. إذن اليومان أيها الإخوة اليوم 11 وغدا 12 هذه اليومان التي ذكر الله عز وجل في كتابه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ولا يلزمك أن ترمي لليوم الثالث لأن كثير من الحجاج يقول ماذا أصنع بالحجارة اليوم الثالث ما يصنع بها شيء لأنه الله عز وجل قال لا شيء عليك فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لا عليك إثم بس عليك أن ترمي وإذا انتهيت تنصرف. نعم
هذا سائل يقول متى وقت الزوال بالساعة؟
والله إذا سمعت المؤذن في هذا المسجد يؤذن وأذانه يسمعه الناس جميعا فهذا وقت الزوال الظهر وما يؤذن للظهر لصلاة الظهر إذا أذن لصلاة الظهر معنى ذلك زالت الشمس ويصلون الناس تحفظ الدقيقة حتى نقول بالدقيقة.
هل يجب في التعجل أن يغادر الحاج مكة بعد أن ينزل منها قبل الغروب؟
هذا ليس شرطا يعني التعجل أن ينزل من منى قبل الغروب لكن كما قلت إذا أخذ عفشه على سيارته ثم اتجه إلى مكة ولكثرة الزحام لم يستطع أن يخرج من منى إلا وقد غربت الشمس فهذا لا يلزمه شيء وإنما الذي يلزمه إذا بقي في خيمته ولم يرفع عفشه على سيارته حتى غربت الشمس فهذا الذي يلزمه المبيت. أما التعجل من مكة فهذا لا دخل فيه التعجل هو من منى بعد رمي الجمرات مكة إذا نزلت إن أردت أن تجلس يوم يومين ثلاثة أيام ما في مانع تجلس ما أحد يمنعك من ذلك. إذا أردت أن تنصرف من مكة فيبقى عليك طواف الوداع إذا لم تكن طفت من قبل طواف الإفاضة والسعي لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. هذا الطواف إن كان الشخص معتمرا والمعتمر معناه يطوف ويسعى يفك الإحرام فطوافه وسعيه هذا لعمرته ثم هو يلبي بالحج في اليوم الثامن. إذا ذهب إلى عرفات والحج عرفة ونزل إلى منى ثم ونزل إلى مزدلفة بات فيها ثم جاء ورمى جمرة العقبة هنا يبقى عليه طواف الإفاضة. الحاج ما يكون قارن أو مفرد أو متمتع. المتمتع إذا نزل يطوف ويسعى لأن سعيه الأول كان لعمرته وهذا السعي لحجه. القارن والمفرد إذا جاء يوم القدوم طاف طواف القدوم وسعى فهو ينزل يطوف بالبيت فقط ولا سعي عليه وإن لم يسعى فلا بد أن يطوف ويسعى. القارن والمفرد كما نعرف أنه يصل يطوف ويسعى ولا يفك الإحرام يبقى على إحرامه حتى ينتهي من الحج فإن طاف في قدومه وسعى فسعيه هذا يكفيه عندما ينزل طواف الإفاضة يطوف بالبيت فقط بدون سعي وإن لم يسعى فلا بد أن يسعى.
يعني عليه سعي واحد، القارن المفرد عليهما سعي واحد، إن قدمه أو جعله مع طواف الإفاضة. نعم.
هذا السائل يقول
لحظة شوي. نعم. الإحرام يتحلل. أنت أشاهدك إلى الآن ما زلت محرم، لماذا يا أخي؟ تحلل الآن، أنت ينبغي الآن تتحلل الآن. أنت رميت الجمرة؟ طيب ترمي وأنت قارن ولا مفرد؟ مفرد. خلاص، وليش تبغى على هذه الحالة يا أخي؟ بعدما ترمي النسك أنك تحلق أو تقصر، وإذا حلقت نلت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا، دعا الرسول للمحلقين بالرحمة ثلاثا، وأنت ما زلت في الشباب، لو حلقت رأسك سيطلع لك شعر أحسن من الأول، ما تبخل به، تتحصل على هذه الدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام وتصيب السنة، فعليك أن الآن إذا انتهيت طلعت من المسجد تتحلل يا أخي. نعم.
هذا سائل يقول مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر أشعلت الفتنة بين البلدين العربيين والإسلاميين، أرجو النصح والإرشاد لتعم الأخوة والمحبة بين البلدين.
والله أقول الأحسن يتركون الكرة، ايش رايكم؟ ما دام هي جابت الفتنه نترك، لان هي لا فرض ولا واجب ولا سنه ولا هي لعب، يعني الرياضه ما في مانع من الرياضه، ما حد يمنع الرياضه، لكن ما دام تاتي بفتنه فالاحسن تركها. يكفي هذا الصلح بين الدولتين؟ اقول يكفي هذا الصلح بين الدولتين خلاص، يعني يتركون خلاص وتنتهي القضيه. تفضل. اي شيء.
مقيم في مكة وعملت عمرة في أشهر الحج ولم يكن لدي نية للتمتع، فهل علي هدي؟
أهل مكة ما عليهم تمتع، أهل مكة ما عليهم هدي، وإنما هم يحرمون بالحج من بيوتهم ويذهبون إلى منى ثم عرفات حتى يكملوا الحج. إذا أرادوا العمرة فلا بد أن يجمعوا بين الحل والحرم، يخرج الإنسان إلى أي مكان في مكة بحيث أنه يخرج للحل ويحرم منه، ما هو شرط من مسجد عائشة رضي الله عنها، في أي مكان كنت تخرج من مكة إلى المكان الذي هو حلال، لأنك ما تعلمون أن الله عز وجل حرم في هذا البيت، حرم قطع الشجر الذي ينبته الله عز وجل، وحرم قتل الصيد، بل وحرم تنفيرا، لا يجوز لك تنفر الصيد صيد الحرم، ولا أن تقتله، ولا أن تقطع الشجر الذي أنبته الله عز وجل فيه. فيجب على المسلم أن يحترم هذه الأشياء جميعا. أما قضية التمتع فهذا الحاج الذي في مكة يذهب مع الحجاج يحرم من بيته، لأن عمل الحج يخرج من مكة، أما عمل عمرة هو في داخل مكة، فلا بد أن يخرج ويلبس ثياب الإحرام من أدنى الحل، ثم أتي يطوف بالبيت ويسعى ويفك الإحرام، هذه العمرة. أما الحج يأتي إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة وهكذا ويكمل الحج. نعم.
هذا سائل يقول أنا أودع مبلغا من المال في بنك مصر للإسلامي بفائدة، وما شارعهم خيرية حسب قوله، ولكن الفائدة بسيطة، فهل علي ذنب؟
شوفوا يا أخوة، الله عز وجل حرم الربا كثيره وقليله، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وما سمي بالفائدة يعني ترغيبا فيه، هذا لا يخرجه عن كونه ربا، لا فرق بين الربا 1% أو 10% أو 5%، هذا كله ربا لا يجوز أخذه. أما إذا كان في الاستثمار بمعنى أنهم يتفقون على شركة وكل واحد يأخذ نصيبه من المكسب والخسارة عليهم جميعا، فهذا لا مانع، يعني كلامه يقول الفائدة قليلة، هل يقصد بالفائدة على أنهم إذا انتهوا من العام أو عامين يحسبون المبلغ ويحسبون المكسب الذي حصل والخسارة التي صارت عليهم؟ فإذا كان الأمر كذلك فهذا جائز. أما كونه شيء محدد بأنه يعطى 1% أو 10% أو 5% من أجل أن عنده مال مودع في البنك، فهذا هو الربا بعينه. نعم.
هذا سائل يقول: ما الفرق بين مكروه وخلاف السنة؟
يعني هذه متقاربة، لكن كلمة مكروه أنه لا يجوز هذا العمل تعمله، فيكره هذا، لو عمله الإنسان قد لا يعاقب عليه. وخلاف السنة يعني إذا عملت شيء تخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا فيه إزعاج للمسلم لما يخالف السنة، فعليه أن يعمل بالسنة ولا يخالفها.
هل في أيام التشريق يجمع الحاج بين الصلوات المفروضة أم يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها؟ وهل يجوز الأمرين؟
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع إلا حينما نزل من عرفات إلى مزدلفة وأمر بتأخير المغرب مع العشاء، لأنه لما قيل له الصلاة قال: الصلاة أمامك. فنزل في مزدلفة وأذن المؤذن وأقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء ركعتين قصرا. أما بقية الأوقات فكان يصلي كل صلاة في وقتها، الرباعية تقصر ركعتين، المغرب لا يقصر كما تعرفون والفجر، إذن يقصر ولكن كل صلاة يصليها في وقتها. أما الجمع هو ما يكون إلا في حال السفر، أنت مسافر إما أن يكون جمع تقديم أو جمع تأخير، فأنت إذا عزمت في الطريق وأنت مسافر ورحلت قبل صلاة الظهر فيجوز لك أن تؤخر صلاة الظهر حتى يأتي وقت العصر وتنزل وتصلي هذه مع هذه. وكذلك في قضية التأخير، يعني الإنسان إذا يعني مشى بعد الوقت يأخر الصلاة الثانية حتى آخر وقتها يصليها، بمعنى أن الجمع لا يكون إلا في حالة السفر بهذه الصورة. أما في الحج فلم يجمع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في مزدلفة، وبقية الأوقات كان يصلي كل صلاة في وقتها.
ما حكم الذي أخذ نعل من الأرض بعد أن قطع نعله؟
شوفوا يا أخوة، يعني نعلك انقطع أو نعلك أخذ، أنت لا يجوز لك تأخذ نعل الناس، يعني أنت الآن النعل حقك فقد، ما ذنب الآخر الذي تأخذ حقه؟ فهذا لا يجوز الإنسان أن يأخذه. ما أدري ما واضح الكلام هذا. كثير من الناس يقول حذائي أخذ، أنا أخذ. تأخذ حذاء من؟ هل هو الذي يأخذ حذائك؟ إيش ذنبه هو؟ فيجب على المسلم أن لا يأخذ إلا حقه، وإلا تخرج تشتري لك حذاء إن شاء الله. نعم.
هذا سائل يقول: نرجو تعريف البدعة مع التوضيح.
البدعة هو كل ما خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جئت بشيء لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء الراشدون هذا يسمى بدعة. والرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أكمل له الدين يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول بلغ البلاغ المبين، كل ما أوحاه الله عز وجل إليه بلغه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق: ومن أخبرك أن محمدا ترك شيئا مما أوحاه الله إليه فقد أعظم على الله الفرية. فالفروض الموجودة من الصلوات هي 5 صلوات في اليوم والليلة كما نعرفها. النوافل في الليل تصلي ما شئت، تصلي ما شئت في الليل، مثلا كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: فإذا أراد أن ينام يوتر بواحدة. ما يسمونه بصلاة الرغائب هذا لا أصل له، صلي صلاة كذا صلاة الرغائب. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا وحث عليه، صلى وقام حتى تورمت قدماه، فلما قالت له عائشة: لماذا تصنع ذلك وقد غفر الله لك من ذنبك وما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يعني يشكر الله عز وجل لأنه غفر له ذنبه وما تقدم وما تأخر منه، فهو يكثر من طاعة الله ومن عبادة الله. أنا أقول: لو أن المسلمين حافظوا على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لكفاهم، ولكن يتركون ما جاء به الرسول ويأتون بأشياء من عند أنفسهم. الذكر، هو الآن بأمثلة الآخر، الذكر الله عز وجل يقول في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هل ترك من حال الإنسان شيئا؟ يذكر الله قياما وانت قائم تذكر الله، قاعد تذكر الله، مضطجع تذكر الله. أصحاب الطرب الذين عقدوا على الناس يسمون فيه وظيفة ويحضر الناس إليها في الوقت الفلاني، من تأخر فاته هذا الخير، فاته هذا الذكر. هذه من البدع التي أحدثت ولم تكن في دين الله تبارك وتعالى. فالدين كله يسر، اذكر الله على جميع أحوالك ما عدا حالات معينة، إذا دخلت الحمام أو كذا هذا منهون عنه، لكن اذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، هكذا قال الله عز وجل في كتابه. إذا قيل الوظيفة في الوقت الفلاني، إذا حضر الشخص مع الشيخ الذي يقول الكلمة والمجموعة يرددون عليه، هذا إذا اعتذر ما تحصل يعني شيء ينقله، لا دابة ولا سيارة ولا بسكليت في الوقت الحاضر، معناه فاته الذكر وحرم من هذا الأجر العظيم. هذه من البدع التي أحدثها الناس وليس لها أصل في السنة. كذلك الأوراد، عندهم ورد يسمونه ورد الفاتح، يمكن بعض الناس يعرفونه. الأوراد وكذلك الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يعملون الصلوات، وأعظم صلاة وأفضل صلاة الصلاة الإبراهيمية، حينما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه نقرأها في جميع صلواتنا، وهذا مما يدل على ربط المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رغم في امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وقال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نتحصل على مكسب أكثر مما نقدمه. لكن كون الصلاة على الرسول لا تكون إلا بصيغ معلومة وفي وقت محدود، هذا لا ينبغي أن يعمل. هذه هي نفس البدع، تصلي على الرسول في أي وقت كنت، وتصلي عليه بالصلاة الإبراهيمية التي هي أفضل الصلوات، وهي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهي التي ربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بها. فأنت لا تصلي نافلة ولا فريضة إلا تقرأ هذه الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تصلي وتسلم على الرسول كل يوم، يعني كأنك تقول تصلي عليه غصبا عنك، ما دمت تصلي فأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصلاة التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، وهي الصلاة الإبراهيمية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه.
هذا السائل يقول أو فضيلة الشيخ لقد أوصيتنا باتباع ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
فهل المولد النبوي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟
أحسنت، هذا سؤال طيب. المولد هذا من البدع، لا يسألون إخوان عنها على التمثيل بها، ما هي الأمثلة للبدع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل لنفسه مولدا، الصحابة رضوان الله عليهم نبدأ بالخلفاء الراشدين، أبو بكر لم يعمل للرسول مولدا، عمر لم يعمل له مولدا، عثمان لم يعمل له مولدا، علي لم يعمل له مولدا. هل معنى ذلك أنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قاله الرسول لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال أنت والله الآن أحب إلي من نفسك، قال الآن يا عمر. إذن إذا كان الخلفاء الراشدون لم يعملوا، الرسل لم يعمل أولا، الخلفاء لم يعملوا، الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لا تجد في كتبهم مولدا، إذن معنى ذلك أنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب على المسلم أن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به الخلفاء الراشدون، لأن سنتهم سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيجب علينا أن نتابع ما جاء به رسول الله وما عمله الخلفاء الراشدون وما جاء عن السنة، وفيه الكفاية. أما نجلس سنة كاملة حتى يأتي ربيع ونقول نريد أن نعبر عن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونأتي بالذبائح وبالأكل ونجلس ليلة ونقرأ بعض القصائد التي فيها الغلو الزائد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال إياكم والغلو، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والله خاطبه بالعبودية في أشرف المقامات، ليلة الإسراء والمعراج، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في إنزال القرآن عليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فعبوديته خالصة لله عز وجل، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يخاطبه بهذه العبودية. حينما يأتي القارئ ويقرأ في بعض القصائد ويقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحل للعمم، ويقول ومن علومك علم اللوح والقلم، ننظر لهذا الغلو الزائد. يعني من هذه يسموها العلماء تبعيضية، فيقول عن الرسول أن علومه كثيرة جدا وما في اللوح المحفوظ من علومه، من علوم الرسول. ونعرف كما هو الثابت في السنة أن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال له ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، هذا مكتوب في اللوح. فيأتي هذا الغالي ويغلف الرسول وما له حاجة على هذا الغلو. الرسول الله عز وجل قد شرفه وأكرمه، ما له حاجة على هذا ونهى عن ذلك. فهذه الموالد يحدث فيها مثل هذا، أولا أنها بدعة لم يعملها الرسول ولم يعملها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وهؤلاء الخلفاء الراشدون الذين سنتهم سنة، وإنما أحدثت في أيام العبيديين عملوا هذه الموالد. فينبغي الإنسان أن يقتدي بسلفه الصالح ولا يقتدي بالذين خالفوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا سائل يقول أنا كل ما أقرأ القرآن يأتي إلي النوم فورا.
نوم؟ يا أخي استعذ بالله من الشيطان وقم توضأ وارجع أقرأ، إن شاء الله ينصرف عنك. وإذا غلبك النوم فتنام ثم تقوم تقرأ، عندك الوقت 24 ساعة، يعني نم لك ساعة أو نصف ساعة، فإذا ذهب النوم وأصبحت يعني صاحي وتستطيع تدبر القرآن وتفهم ما فيه، لأن المقصود من القراءة التدبر حتى يفهم الإنسان ما دل عليه القرآن. فإذا كان في وقت النوم بهذه الصورة فما يحتاج. لكن هو يقول كلما أخذ المصحف جاء النوم، هكذا يقول؟ معنى ذلك أن الشيطان واقف له عند هذا المكان يعني. فأنت تستعيذ بالله من الشيطان وتتوضأ وإن شاء الله ربنا يصرفه عنك.
هذا سائل يقول المبيت بمنى من واجبات الحج، فهل يلزمني مكث منى بالنهار؟
النهار ما جاء فيه شيء، ولكن قيل عن المبيت، فلو ذهب في النهار إلى هنا أو هنا مكة وإلى العزيزية لغرض آخر هذا لا يضره، وإنما هو المطلوب منه أن يبيت. نعم.
يقول ما حكم من نوى الحج من الميقات ولكن لم يلبس الإحرام لأن الإحرام كان في حقيبة الطائرة؟
في حقيبة الطائرة ولا ما عنده تصريح؟ أحسن يكون السؤال واضح، لأن كثير من الحجاج يسأل هذه الأسئلة ما عنده تصريح ويلبس أمام جماعة المسؤولين في الطريق، وإذا تجاوز بعد ذلك تجرد من لباسه. احنا لا نقول الحج باطل، لكن نقول فيه مخالفة لما أمر به ولي أمر المؤمنين. ما أمرك بمعصية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهم لم ينهوا الناس عن الحج، وإنما أرادوا أن ينظموا الحج، فكل واحد يحج، ما في واحد ممنوع من الحج. ولهذا هم يضيقون على الناس، وتشاهدون الآن في الشوارع يفترشون الشوارع، يتعبون أنفسهم ويتعبون الآخرين. فينبغي الإنسان أن يكون متبعا للنظام الذي ليس فيه معصية. وما قال له لا يمكن أن تحج، وإنما قال بالطريقة المعروفة تحج. فهذا الأخ إذا كان بالطريقة هذه، هو الإحرام في الأصل هو النية، لابد أن ينوي ثم يتجرد من المخيط، هذه طريقة الإحرام. يغتسل الإنسان ويتجرد من المخيط، المخيط يعني كل شيء يحيط بالبدن كالثوب والفرينة والسروال، ويلبس الإزار والرداء. ولهذا الله عز وجل سوى بين الناس في الحج. الآن تخرج في يوم عرفة ما ما تعرف لا ملك ولا رئيس ولا أمير ولا تاجر ولا فقير، كلهم سواء. ويوم القيامة سيكون هكذا أمام الله عز وجل، نبعث يوم القيامة بهذه الصورة. فهذا فيه يعني مشهد يعني يدل المسلم ويذكره بيوم الآخرة. إذن الإنسان إذا لم يتمكن من لبس الإحرام، ذكر العلماء على أنه إذا تجاوز الميقات بدون إحرام إما أن يعود للميقات ويحرم ولا شيء عليه، وإلا يمضي عليه الشاة للفقراء في مكة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: كنا جالسين جماعة فقال أحدنا كل واحد يقرأ سورة الإخلاص مرة واحدة، فقال الآخر هذه بدعة، فما الأصوب وما وجه الصواب؟
والله يا أخي القرآن إحنا ما نقول بدعة، ولهذا كان رجل يصلي بالناس ويختم في كل ركعة بيقول هو الله أحد، فقال له أصحابه: إما تترك هذه السورة أو تكتفي بها، فقال: أنا لا أترك هذه السورة، إن أردت أصلي بكم صليت بكم وهذه السورة أقرأها. فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروه، فقال: سألوه لماذا يقرأها؟ قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال: أخبروه أن الله يحبه. إذا كان الأخ هذا يريد أن يقرأ سورة الإخلاص من أجل هذا، فسورة الإخلاص كما قال رسول تعدل ثلث القرآن، وإن كان أراد شيء آخر فهم يعلمون بحاله. نعم.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، يحبك في الله ونريد كلمة عن حجز الأماكن في المسجد.
أحبك الله فيما أحببتنا فيه. وحجز الأماكن، هل يقصد به في هذا المسجد يعني في أيام الحج، ولا يقصد به بالمساجد الأخرى؟ منى كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لمن سبق، منى لمن سبق، ما دام سبق الإنسان لهذا المكان فهذا مكان، ما يجوز لك تعتدي عليه وتأخذه منه. منى لمن سبق، أنت في هذا المسجد. أما في المساجد الأخرى فلا يجوز الإنسان يجلس في بيته ويرسل الخادم حقه أو السائق بالسجادة ويحجز له الصف الأول وهو في البيت، هذا ما يصلح، لأنه إذا كان يريد الصف الأول يأتي بنفسه حتى يأخذ الأجر ويأخذ المكان هذا، هذا في المساجد الأخرى. أما هنا فإنسان سبق لهذا المكان فهو أحق به. نعم.
يقول على السائل: إذا ذهب الحاج إلى الشرائع لشراء الهدي وهي خارج حدود الحرم، هل عليه شيء؟
والإنسان يعني كما قلنا إذا خرج الإنسان هو مو شرط، لو رحت عرفة، عرفة خارج حدود الحرم ما يضر هذا. والممنوع أن يرجع إلى بيته إلى منزله، كثير الآن يحجون من جدة ثم يذهبون إلى جدة، وهذا معنى رجع إلى منزله، معنى ذلك أنه لابد يودع، لأن الحاج لا يخرج إلا لجأ الآخر عهده بالبيت. أما إذا كان يذهب لحاجة يعني في هذه الأماكن كما يذكر الأخ، هذا لا شيء فيه إن شاء الله. ما خلصتم؟ شوف إذا كان في حاجة يعني
هذا نجعله السؤال الأخير. يقول: ما هي أهم سنة متروكة من قبل المسلمين؟
ما نعرف هناك سنة متروكة، إنما هذا السؤال يقصد به شيء آخر السائل، ربما ما أدري هو العلم عنده، لكن أنا يعني أفهم منه أنه يريد قضية الجهاد بأنه متروك. إذا كان يريد هذا فالجهاد باقي إلى قيام الساعة، ولكنه بشروطه، ولا بد أن يكون هناك إمام، ولا بد أن يكون لهذا الشخص المجاهد إذن من أبويه إذا كان موجودين. فإذا كان الجهاد تحت راية مسلمة تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله هذا لا بأس، لكن العمل هذا الفوضى الآن الذي يعني أحدث للمسلمين هذه المصائب والتفجير والتدمير كل يوم والقتل كل يوم، هذا ليس جهاد، هذا هذه فوضى. فينبغي للمسلم أن يفكر في نفسه وينظر ويرجع إلى العلماء، ولا يكتفي بالفتاوى من الانترنت وما شبه ذلك من شيوخ الانترنت. هؤلاء الذين يفتون الشباب ويهلكونهم، لو قال لهم الشاب هذا الذي يعطوه هذه الفتوى أنت تفضل معنا، أنت المفتي وتكون أنت القائد لنا، ما يذهب. لو قال أولادكم ولدك يجي معنا ما يخلو ولده يجي. فإذا كان الحور العين يستقبلونه كما يقول، والإنسان في هذه الدنيا ما يريد إلا الجنة والنجاة من النار، فإذا علم أن الجنة في هذا العمل فلماذا يعني يحجم هو ويعطي الجنة للآخرين؟ هذا كله كلام تغرير بالشباب المساكين، وينبغي أن يكون المسلم على بينة من أمره ويرجع إلى العلماء الربانيين الذين يبينون له معنى الجهاد الصحيح. نكتفي. أنا ما عندي مانع.
هذا سائل يقول وضعت الطيب على الإحرام بعد لبسه، ولكن كان ذلك قبل الميقات وقبل النية من العمرة، فماذا علي؟
هو في الأصل أن الإنسان حينما يحرم يتطيب، والأولى أن يكون الطيب في جسمه ولا يكون في ثيابه، لأنه في الثياب يبغى الطيب. فإذا كان عمل هذا خطأ جهلا فإن شاء الله لا شيء فيه ويستغفر ربه.
يقول بعد رمي العقبة
شوف الحذاء حقي ما أدري فين، لما أقول ما أجد في كيس موجود.
يقول بعد رمي العقبة جمرة العقبة يقوم الحاج بالهدي والحلق والتحلل الأصغر، هل الحلق ممكن أن يتأخر إلى ما بعد طواف الإفاضة والسعي؟
الأعمال في يوم الحج أربعة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، هذه الأربعة إذا قدم بعضها على بعض فلا حرج كما قال عليه الصلاة والسلام. يأتي الإنسان يقول ما طفت إلا بعد ما أمسيت، يقول لا حرج. حلق أو نحرت قبل أن أعمل كذا، يقول لا حرج. فهذه الأعمال الأربعة في يوم الحج إذا قدم بعضها على بعض لا شيء في ذلك.
لبس المخيط بعد الإحرام في الطريق، هل الشاة تذبح في مكة أم يكفي في بلده؟ وهل وكيف نطعم ستة مساكين؟
أطعم ستة المساكين يعني تعطيهم الوجبات التي تكفيهم، تعطيهم كيلو ونص مثلا أو ستة مساكين تطعمهم مع بعض، هذا هو الإطعام. لكن الذبح اللي يقوله الشاة هذه لفقراء مكة ما هو في بلاده، من صار عليه جزاء بمعنى أنه تجاوز الميقات بدون إحرام أو لبس المخيط كما يقول. هذه الأسئلة كلها مبنية على شيء آخر يعني محقق، وهو أنه يلبس المخيط بمعنى أنه ما عنده إذن فيتجاوز ثم يلبس. نقول حجه إن شاء الله صحيح، لكن هو مخالف لما أمر به، يعني يكون آثم من الجانب الآخر لأنه خالف شيئا لم يكن مأمور بمعصية وإنما أمر بطاعة، لأن هذه الأعمال هي ترتيب وتنظيم للحجاج حتى لا يكون عليهم الضيق.
يقول أنا من سكان مكة، بعد الرجم والحلق قفت ولم أسعى، فهل علي سعي؟
الحج ركنه الطواف والسعي، لابد من الطواف والسعي. المعتمر يطوف ويسعى والحاج يطوف ويسعى.
في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الخير، أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.